الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، ونبدأه بشخصية عثمان بن عفان. تعريف به: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس، وجدته لأمه البيضاء بنت عبد المطلب فهي عمة الرسول، وكانت توأم عبد الله والد الرسول. ولد بالطائف سنة 577، أي في السنة السادسة بعد عام الفيل، وذلك حوالي السنة السادسة بعد ولادة الرسول. وعثمان يسمى ذا النورين لأنه تزوج بنتين من بنات الرسول، رقية أولا، فلما ماتت تزوج أختها أم كلثوم. ويروى أن هذه لما ماتت في السنة التاسعة للهجرة قال له الرسول: لو أن لنا ثالثة لزوجناك. وتلك شهادة عملية بمكانة عثمان رضي الله عنه عند الرسول صلوات الله عليه. ومع هذه الشهادة العملية هناك شهادة قولية، فيروى أن الرسول رأى في مرة فيضا من فيوضات عثمان في السخاء والكرم عند الحاجة، فقال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، اللهم ارض عن عثمان. وفي مناسبة أخرى قال عليه السلام: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. وكان عثمان رجلا ربعة، أي ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان حسن الوجه، أميل إلى السمرة، كبير اللحية، غزير الشعر، وكان معروفا بدماثة الخلق ورقة الطبع وصفاء النفس، كما كان جوادا واسع الجود كثير التواضع جم الحياء. إسلام عثمان: دخل عثمان الإسلام مع السابقين الأولين، ويروى أنه كان أحد الخمسة أو السبعة الذين كانوا أول من دخل الإسلام، فقد دعاه أبو بكر قائلا: يا عثمان، أنت رجل عاقل، ما ترى في هذه الآلهة التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر؟ فأجاب عثمان: نعم يا أبا بكر، هيا بنا إلى محمد، فإني أريد أن أسمع ما يقول، وما إن تم لقاء بينه وبين الرسول حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وإسلام عثمان تصرف خطير جريء، فعثمان كان من كبار التجار وكبار الأثرياء، ومعنى إسلامه أن تجارته لم تواصل نشاطها، فإن قريشا ستوقف التعامل معه، ثم إن إسلامه أرغمه على الهجرة إلى الحبشة في وقت مبكر كما سنرى. ومعنى ذلك حرمانه من قصوره ومن مظاهر الثراء التي ألفها، ولكن الإيمان كان عنده أسمى من كل طرف في هذه الحياة. ثم إن عثمان أحد أفراد أسرة بني أمية بن عبد شمس، وهؤلاء وقفوا موقف المنافسة والمصارعة مع أبناء عمهم من بني هاشم أسرة الرسول، فإسلام عثمان خروج على الإجماع القبلي الذي كان الكثيرون يحرصون عليه، ويتضح لنا الفرق الكبير بين عثمان وبين بني أمية عندما ندرك أن عثمان أسلم في السنة الأولى للبعثة، وأما بنو أمية فلم يدخلوا الإسلام إلا بعد 21 سنة من ذلك التاريخ، أي عند فتح مكة، وعندما لم يبق لهم خيار. وهذا يوضح لنا صفاء نفس عثمان الذي آثر العقيدة على المال وعلى الحياة. وقد عانى عثمان كثيرا من الاضطهاد بسبب إسلامه، فإن عمه الحكم غضب عليه وأوثق رباطه وهدده، ولكن عثمان ثبت ولم يتزعزع، فاضطر عمه لإطلاق سراحه هجرته إلى الحبشة. ربما جاز لنا أن نقول إن عثمان نال نصيبا كبيرا من الإيذاء عقب دخوله الإسلام، لأن قومه أنكروا عليه ذلك، ولأنه كان فيه ميل للدعة والسلام، فلم يقف موقف الصراع مع المعتدين. ولهذا آثر عثمان الهجرة إلى الحبشة مع ما يجره هذا عليه من حرمان مما يملك ومن كساد لتجارته. وكان عثمان عند الهجرة للحبشة متزوجا من رقية بنت الرسول، فخرجت رقية مهاجرة معه، وهذا يوضح لنا لونا من عناء الرسول إذ تهاجر ابنته بعيدا عنه إلى ذلك المجهول الذي لا يعرف مداه. وقد عاد عثمان وزوجته من الحبشة بعد فترة عندما بلغهم إسلام عمر بن الخطاب ومجاهرته بالإسلام. هجرته إلى المدينة. وهاجر عثمان إلى المدينة عندما انتشر الإسلام بها، وترك إلى الأبد قصوره الفخمة وثراءه العريض، وقنع بما استطاع حمله من هذا المال، وهو بلا شك قليل إذا قيس بما كان يملك قبل الإسلام. وفي المدينة استأنف نشاطها التجاري من جديد، واتجه للتجارة في المحاصيل الزراعية والفاكهة، فكان يشتري ثمار البساتين بالجملة ثم يبيعها لتجار الفاكهة أو المستهلكين. وامتد نشاطه إلى الشام، وقد ضمنت له خبراته التجارية ثراء عظيما عوضته عما فقد بمكة، فبنى لنفسه دارا فسيحة بالحجر والكلس، وامتلك الأموال والجنان والعيون. وكان إذا حج ضرب فسطاطا بمنا، وكان يأكل ألين الطعام وأطيبه، ويلبس أفخر الثياب. وبالجملة فقد سخى على نفسه كما سخى على الناس، وسنرى فيما بعد صورا من سخائه وكرمه. سفير المسلمين في الحديبية. عندما تأزمت الأمور في الحديبية على نحو ما شرحنا في جزء سابق من أجزاء هذه المكتبة، أخذ الرسول الزمام وقرر أن يرسل الرسل إلى قريش ليشرحوا لهم اتجاه المسلمين إلى المسالمة، وأنهم لا ينوون إلا العمرة. وقد أشار عمر بن الخطاب على الرسول أن يختار عثمان لهذه المهمة، وذهب عثمان وبدأ يشرح لقريش أهداف المسلمين. فقال له زعماء قريش: إن شئت أن تطوف بالبيت فلك أن تفعل. فأجاب: والله ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله والمسلمون ممنوعون من ذلك. وطالت بمكة غيبة عثمان أكثر مما توقع المسلمون، وأشيع أنه قتل، فأدرك المسلمون ألا بد من القتال، وتمت بيعة الرضوان. ولكن عثمان سرعان ما عاد بعد أن نجح في تهدئة قريش والقضاء على مخاوفهم، وبعد أن ألان جانبهم نحو المسلمين. توليته الخلافة. عندما طعن عمر لم يكن في نيته أن يولي خلفا له، فالظروف التي دعت أبا بكر أن يعين خلفا له قد زالت إذ انتصرت جيوش المسلمين واستقرت الأحوال، ولكن المسلمين خافوا الفرقة بعد موت الخليفة، فعرضوا على عمر أن يعين خلفا، وقد أثر عنه قوله: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد الرسول صلوات الله عليه. ويبدو لنا من دراسة هذه الفترة أن عمر كان مترددا، فهو لا يريد أن يتحمل مسؤوليات الناس بعد موته، ولا يريد في الوقت نفسه للمسلمين الفرقة بعده، ولذلك نجده يقترح طريقا وسطا بين التعيين وعدم التعيين، فعين الستة المبشرين بالجنة وهم خيرة المسلمين، ولن يكون الخليفة بطبيعة الحال إلا واحدا منهم، وطلب من هؤلاء الستة أن يختاروا من بينهم الخليفة بعد استشارة المسلمين، وهؤلاء الستة هم عثمان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. وضم عمر إليهم ابنه عبد الله ليكون له رأي في الاختيار على ألا يختار للخلافة، وحدد عمر 3 أيام تنتهي المشاورة خلالها. ومات عمر، واجتمع هؤلاء للمشاورة، فاقترح عبد الرحمن بن عوف أن يخرج أحدهم نفسه ويتولى الذي يخرج مشاورة الناس، واختيار الخليفة من بين 5 الآخرين، فقبلوا ذلك المبدأ. ثم عرض عليهم استعداده ليكون هو ذلك الشخص فقبلوا، وعاهدوه على ذلك، وعاهدهم على الحق والعدل، واستشار عبد الرحمن الخاصة والعامة، واستشار المرشحين، فوجد أن الإجماع يكاد يكون منعقدا على عثمان أو علي، فانحصرت الخلافة بينهما، فاختار عثمان لكبر سنه وسهولة طبعه. سياسة عثمان. إن الدارس لتاريخ عثمان رضي الله عنه يرى أن سياسته في الحكم كانت تتجه للين والعظة، ولا تتجه للحسم والحزم والتخويف، كما كانت سياسة أبي بكر وعمر. ويمكن أن نلحظ علامات هذه السياسة من خطابه الذي بدأ به خلافته، قال رضي الله عنه للناس: إنكم في دار الزوال لا في دار البقاء، وفي بقية أعمار، أي تقدمت بكم الأعمار، فبادروا بخير ما تقدرون عليه، وإن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم هذه الحياة، واعتبروا بمن مضى، أين الذين عمروا الأرض ونالوا منها، ألم يأتوا إلى نهاية؟ لا تغفلوا عن الواجب، فإنه لا يغفل عنكم، ارموا الدنيا واطلبوا الآخرة. وأرسل إلى ولاته خطابا جاء فيه: إن الله خلق الخلق فلا يقبل إلا الحق، الأمانة الأمانة، قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها، فتكونوا شركاء لمن ينتهج هذا المنهج من بعدكم، الوفاء الوفاء، لا تظلموا اليتيم ولا المعاهدة، فإن الله خصم لمن ظلمهم، وإن الله أقر الأئمة أن يكونوا رعاه، وألا يحرصوا على أن يكونوا جباه، وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم، ثم تنظروا لأهل الذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم. التوسعة واليسر على الناس. اتجه عثمان في سياسته للرفق واللين كما اتجه للتوسعة على المسلمين، فقد زاد في الأعطيات وأطلق للمسلمين حرية التمتع بالنعيم الحلال ليشكروا الله على ما رزقهم من نعم، وأباح للصحابة أن ينتشروا في البلاد رجاء أن يدعوا إلى الله وأن يستفيدوا من الاتصالات بالحضارات الأخرى. وكان عمر رضي الله عنه قد منع الصحابة من مغادرة المدينة. نسخه عدة صور من القرآن. يروى أن حذيفة بن اليمان عاد إلى المدينة في عهد عثمان بعد أن كان يشترك في الفتوحات الإسلامية بعدة بلاد، وقد فزع حذيفة عندما رأى اختلافات الناس هنا وهناك في قراءة القرآن الكريم، فجاء إلى عثمان وقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله كما اختلف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر يطلب أن ترسل إليه المصحف الذي كان قد دون في عهد أبي بكر لكتابة عدة نسخ منه للأقطار المختلفة، على أن يعيد الأصل إلى حفصة بعد ذلك. وتسلم عثمان المصحف من حفصة وجمع مجموعة من القراء هم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، وطلب منهم أن يكتبوا عدة نسخ من هذا المصحف. ولما تم ذلك أرسل عثمان نسخة إلى كل من البصرة والكوفة والشام ومكة، وخصص نسخة لأهل المدينة كما حصل هو نفسه على نسخة. وعثمان بذلك قد خدم الذكر الحكيم أجل خدمة، وجمع الناس على قراءة واحدة هي ما ورد بهذا المصحف الشريف، وأمرهم بحرق ما سواه من صحف أو كتابات. لمحة من صفاته. إن الدارس لحياة عثمان قبل الإسلام وبعده، وقبل أن يتولى الخلافة وبعد أن تولاها، يجد صورة زاهية لمسلم اجتمعت فيه أسمى الصفات وأرقى السجايا. وسنورد فيما يلي خلاصة لصفات عثمان رضي الله عنه: قمة في الطهر والتعفف. وأول ما نذكره أن عثمان لم يشرب خمرا في الجاهلية، وكان يقول قبل الإسلام: إنها تذهب العقل، والعقل أسمى ما منحه الله للإنسان، وعلى الإنسان أن يسمو به لا أن يصارعه. وفي الجاهلية كذلك لم تجذبه أغاني الشباب ولا حلقات اللهو. ثم إن عثمان كان يتعفف على أن يرى عورة. حب الناس له. ومن أطرف ما يروى عن حب الناس لعثمان لما تجمع فيه من صفات الخير، أن المرأة العربية في عصره كانت تغني لطفلها أغنية تحمل تقدير الناس له وثناءهم عليه. ومن الكلمات المأثورة لهذه الأغاني ما يلي: أحبك والرحمن، حب قريش لعثمان. حياؤه. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان أدق وصف حينما قال: أصدق أمتي حياء عثمان. وهناك رواية رواها الإمام مسلم توضح قدر حياء عثمان، والرواية عن السيدة عائشة أم المؤمنين وهي تقول: كان الرسول مرة مضطجعا في بيتي فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، ودخل أبو بكر وتحدث مع الرسول ثم خرج، ثم استأذن عمر فأذن له الرسول وهو على حاله تلك، ودخل عمر فتحدث مع الرسول ثم خرج، ثم استأذن عثمان فاعتدل الرسول من مضجعه وسوى ثيابه وأذن لعثمان، فسألت الرسول عن ذلك فقال: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيد إن وجدني على حالي من الراحة والاضطجاع ألا يبلغ حاجته وألا يأخذ حظه من الحديث إلي، فاعتدلت له لأعطيه فرصة الهدوء والاستقرار. كرمه وسخاؤه. إن الحديث عن كرم عثمان واسع، ولدينا نماذج رائعة من هذا الكرم الفياض، ونكتفي بأن نقتبس هنا بعضها. بئر رؤمة. عندما هاجر الرسول إلى المدينة قابلته مشاكل اقتصادية متعددة، وكان من بينها مشكلة الحصول على الماء، إذ كانوا يحصلون عليه من بئر اسمها بئر رؤمة، وهي بئر يملكه رجل يهودي جشع يبالغ في رفع أسعار المياه، وكان هناك إحساس عام بأمنية أن تصبح هذه البئر ملكا لمسلم ييسر للمسلمين الحصول على الماء بأثمان معتدلة، أو الحصول على الماء بدون ثمن. واتصل عثمان باليهودي يساومه في شراء البئر، ورفض اليهودي حرصا على ما يتقاضاه من أثمان، فعرض عليه عثمان أن يشتري نصف البئر، أي أن تكون البئر لعثمان يوما ولليهودي يوما آخر، وضاعف عثمان الثمن، فقبل اليهودي العرض بسبب رفع الثمن من جانب، ثم من جانب آخر لأن البئر سيبقى له نصفها فيكسب من بيع الماء في نوبته، وتمت الصفقة على هذا الأساس، واتجه المسلمون إلى أن يأخذوا من البئر الماء ليومهم ولغدهم. فلما جاء يوم اليهودي لم يحضر أحد لشراء الماء منه، فباع النصف الثاني لعثمان بثمن عادي لم تكن فيه المبالغة ولا التردد كما كان الحال بالنسبة للنصف الأول. وهكذا كان عثمان سخيا وذكيا في شراء هذه البئر، ووهب عثمان هذه البئر للمسلمين ليأخذوا منها الماء بدون عوض. توسيع المساجد. وعندما كثر عدد المسلمين بالمدينة ضاق بهم المسجد الذي بناه الرسول عند قدومه للمدينة، وكان الرسول يتمنى أن يتسع المسجد ليضم كل المسلمين الذين يحضرون للصلاة، فتقدم عثمان واشترى المكان الملاصق للمسجد وضمه إليه وحسن بناءه وزين جدرانه. ومثل هذا حدث بالنسبة للمسجد الحرام بمكة عقب فتح مكة، فقد اشترى عثمان بيتا ملاصقا للمسجد الحرام وضم مساحته إليه مع جيش العسرة. وفي غزوة تبوك عندما هدد الروم أرض الإسلام كان الوقت شديد الحرارة ووقت حصاد لا يرغب الناس فيه في ترك مزارعهم وأرضهم، وكان المسلمون يعانون بعض المتاعب الاقتصادية، وقد سمى القرآن الكريم هذه الفترة ساعة العسرة. في هذا الوقت دعا الرسول المسلمين للمساعدة في إعداد الجيش الذي سمي جيش العسرة، فتقدم المسلمون كل بما يستطيع، وكان عثمان بن عفان أهم من سخى واحتسب في هذه الغزوة، فيروى أنه كان قد جهز عيرا عددها 100 بعير تحمل تجارته إلى الشام، ولكنه عدل مسارها فأرسلها إلى الرسول صلوات الله عليه بما تحمله من سلع مساعدة في هذه الغزوة الحاسمة، كما قدم قدرا كبيرا من الذهب والطعام والمؤن وبعض الخيول، فكان بذلك دعامة قوية في هذه الغزوة المهمة. وبذلك يربط بعض المؤرخين بين سماحة عثمان في هذه الغزوة وبين قول الرسول عنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وفي عهد أبي بكر أصاب الناس قحط، فلما اشتد بهم الأمر ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فماذا نصنع؟ فقال لهم: انصرفوا واصبروا، فإني أرجو أن يفرج الله عنكم حالا. وفي أصيل ذلك اليوم ورد الخبر بأن عيرا لعثمان بن عفان قد قدمت من الشام وستصل الحجاز صباحا، فلما جاءت خرج الناس يتلقونها، فإذا هي 1000 بعير تحمل برا وزيتا وزبيبا، فأناخت بباب عثمان، فلما جعل أحمالها في داره جاءه التجار وجرت بينهم وبينه المحادثة المشهورة التالية: التجار: نريد أن نشتري من هذا الذي وصل إليك، فإنك تعلم حاجة الناس إليه. عثمان: حبا وكرامة، كم تربحونني على شرائي؟ التجار: الدرهم درهمين. عثمان: أعطيت زيادة على هذا. التجار: 4. عثمان: أعطيت أكثر. التجار: نربحك 5. عثمان: أعطيت أكثر. التجار: ما في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا أحد إليك، فمن الذي أعطاك أكثر مما أعطينا؟ عثمان: أعطاني الذي يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهل عندكم زيادة عن 10؟ التجار: لا. عثمان: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. ثم أخذ يفرق بضاعته، فما بقي من فقراء المدينة أحد إلا أخذ ما يكفيه ويكفي أهله.